نرحب بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم أستاذ خير،
الله يسلمك. سيد فيصل، ما هو الخط الأزرق الذي يدور الحديث حوله هذه الأيام في لبنان، ولماذا يرفضه لبنان؟
في الحقيقة هناك التباس، لا أعتقد أن الحديث الجاري في لبنان اليوم هو حول الخط الأزرق.
نعم،
الخط الأزرق هو ما اتفق عليه الجانب اللبناني مع العدو الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة في 2006. بعد حرب 2006 وكان هناك خطا أزرقا، لبنان تحفظ على بعض المواقع فيه. اليوم الحديث هو عن الترسيم البحري أو ما يسمى تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أي مع الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون هناك توقيع عليه بواسطة الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل في الجنوب اللبناني، وهذا يمنح للبنان الحق في أن يبدأ باستخراج أو بالبحث والتخطيط عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، يعني يبدو أن هناك خلافا ما زال قائما في الاتفاق الأول الذي تم، وماذا تتوقعون؟ يعني هل لكم أن توضحوا لنا ما هو هذا الخلاف، أو ما هي هذه النقطة التي ربما يعني تصبح جزئية لكن مهمة ويدور جدل ونقاش حولها؟ هل هناك نقاط مثل هذه في الاتفاق؟
الخلاف الذي كان موجودا هو خلاف قائم منذ فترة طويلة، وكان هناك جولات عديدة من المفاوضات بين لبنان وبين الوسيط الأمريكي الذي يقوم بدور الوساطة بين لبنان والكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الوساطة أفضت إلى أن يكون هناك اتفاق ما يعني على تقاسم مكامن الثروة لكل من المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، يعني ما يعرف الكيان الصهيوني، ولا في الحقيقة هذه المنطقة كلها لفلسطين المحتلة. هذه الإحداثيات التي كانت موجودة بموجب يعني بعض الاتفاقيات أو بالاستناد إلى بعض الخرائط الموجودة لدى الجانب اللبناني كانت مودعة في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي تتحدث عن منطقة معينة بحرية هي الحد اللبناني الفاصل، إلى أن يعني بعض الخرائط المستجدة التي يعني استحضرت من أكثر من مرجع ربما خلصت الأوراق مجددا وطالت مدة المفاوضات بين البلدين إلى أن توصل الجانبان اليوم إلى ما يعرف أو ما بات يعرف الآن بالخط 23 الذي يعني يعتبر الحدود اللبنانية أو الحق اللبناني فيما يسمى بالخط 23 وحقل قانا كاملا للبنان، وطبعا البلوكات الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. نتحدث هنا عن الحدود البحرية ونتحدث عن الحقول البحرية المرقبة بحسب الخرائط الثمانية التسعة، وحقل قانا بالكامل للبنان، وحقل كاريش الذي كان هناك تنازع عليه سوف يكون من حصة الكيان الإسرائيلي بموجب يعني اتفاق الترسيم الذي سيوقع كما قلت لك في اليومين المقبلين.
طيب، كما ورد في الأخبار بأنه يعني حقل قانا هو في الأساس ضمن يعني الحدود اللبنانية وداخل الحدود اللبنانية، وهناك من يعتقد بأنه تم هناك تنازل من قبل الجانب اللبناني في قضية كاريش، ماذا تقولون؟
عفوا لو ترفع الصوت قليلا، الصوت منخفض، لم أسمع السؤال جيدا.
نعم، فيما يتعلق بحقل قانا، هناك من يعتقد بأن هذا الحقل هو في الأساس من ضمن الأراضي اللبنانية، ويعني ليس هناك فضل في هذا الاتفاق بأنه منح بالكامل إلى لبنان، وبالتالي يعني كأنما يغمز من خلال هذا الحديث إلى أن لبنان تنازل في حق الكاريش عن حقه لصالح كيان الاحتلال، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أن هناك التباسا كبيرا حصل فيما له علاقة بمثل هذا الأمر، ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام صحيح على الإطلاق، لأن الحديث الذي يعني يدور في بعض الأروقة السياسية أو في بعض الأماكن، إنما هو للتشويش حول حقيقة الموقف اللبناني. والموقف اللبناني هو خلاصة عن الملاحظات التي قدمها الجانب اللبناني وأخذ بها الجانب الصهيوني، يعني كما بات معروفا عبر الوسيط الأمريكي. وبالتالي ما هو حصل لبنان انتزعه لبنان بقوة المقاومة وبقوة الموقف اللبناني، وإلا لكان الأمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي أنه يضع يده على كل هذه المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يقول له أقف عند حدودك، يعني وهذا معروف. لو لم يكن هناك قوة لما استرجعنا حق القانا. صحيح أن البعض يقول أن حق القانا هو موجود في المياه الاقتصادية الخالصة، لكن في موضوع قانون البحار المسألة ليست بالظاهر فقط، المسألة في باطن الأرض، باطن المياه. وبالتالي ما له يعني حق لبنان به هو امتدادات حق القانا بالمعنى الباطني أو بمعنى ما تختزنه قاع المياه من ثروات في هذا الإطار. نعم هناك تداخل بين حق القانا وأنه متجاوز بخط 23 ببضع درجات، وهذا ما يعني عقد المسألة بشكل أو بآخر، وجعل العدو الإسرائيلي يطالب بحصة في حق القانا بحسب الخرائط الموجودة لديه أو بحسب الإحداثيات الموجودة لديه، من أن هذا الأمر هو من حق فلسطين المحتلة وطفى عليه العدو الإسرائيلي. لذلك القول أن حق القانا بالكامل هو مساحة لبنانية خالصة، أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح. والذين يقولون بما هو أبعد من ذلك، يعني الذين كانوا يتحدثون عن خط 29، أعتقد أن الأمر فيه شيء من المزيدات، باعتبار أن كل المفاوضات التي خاضها لبنان منذ 2008-2009 على ما أعتقد مع الجانب القبرصي، ثم في 2011 عبر الوسيط الأمريكي حتى 2022، كل الخرائط التي كان يقدمها لبنان هي خرائط صادرة من الجيش اللبناني، ولا يعني من أين سيأتي لبنان بمثل هذه الخرائط إذا لم يكن الجيش اللبناني هو الذي أخرجها؟
طيب ما المقصود من إعلان باريس بأن ماكرون أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، ومارس ضغوطا لإقناع شركة توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة؟ هل ذلك يأتي في سياق التزلف للاحتلال ومنحه المزيد من الامتيازات على حساب لبنان أم ماذا؟
يعني المشكلة التي كانت موجودة في أن لبنان يريد ضمانات ويريد أن يكون هناك بالتوازي مع العدو الإسرائيلي أن يكون هناك البدء بالعمل من قبل الشركات التي رست عليها ما يسمى بالكونسورتيوم في لبنان، والتي كانت تتضمن ثلاث شركات، شركة روسية وشركة إيطالية وشركة فرنسية هي توتال، وهي الأهم في هذه الشركات. الشركة الروسية انسحبت وبقيت شركة توتال وشركة ينمي الإيطالية، وبالتالي اليوم الحديث عندما يعني كان هناك اتفاق ودخل به الجانب الفرنسي في أن توتال كانت تريد أن تعرض أن يكون هناك حصة للعدو الإسرائيلي من حق القانا، وهذا ما رفضه لبنان. وقالت توتال حين ذاك أو حينها أنها ممكن أن تعطي من أرباحها حصة للكيان الصهيوني، وهذا ما لن يتدخل به لبنان، لكنه كان يريد أن يكون هناك وعدا من الشركة المزعومة يعني شركة توتال بأن تبدأ بالتوازي البحث والتنقيب في المنطقة اللبنانية بالتزامن مع بدء العدو الإسرائيلي باستخراج الغاز، حتى لا يكون هناك أي تفاوت زمني بين العملين، بين عمل الكيان الإسرائيلي في الحقول التي استولى عليها فلسطين المحتلة وبين حق لبنان في أن يبدأ بالتنقيب في المنطقة الخالصة بالنسبة إليه. هذا هو الدور الفرنسي، وفرنسا لعبت دورا بارزا في هذا الموضوع، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يعطي وعود بأن شركة توتال ستقوم بما هو مطلوب.
طيب فيصل، كيف تتصور موقف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله يوم التوقيع على الاتفاق؟ هل أنه سيكون مستعدا للرد مباشرة على أي خدعة قد تدرج في الاتفاق؟
طبعا المقاومة أعلنت يعني ذلك مرارا وتكرارا، لأنها لا يمكن أن تكون خارج يعني خارج الدفاع عن لبنان، مهما يعني تطلب هذا الأمر من جهوزية واستعداد. وهذا الأمر يعني كان واضحا من خلال تصريحات متعددة وخطابات متعددة من قبل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق، أعتقد أن العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لا يمكن أن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار. واليوم رسميا حدد أن التوقيع سيكون يوم الخميس المقبل، أي بعد 48 ساعة تقريبا من الآن.
نعم.
وبالتالي لا مصلحة للعدو الإسرائيلي في أن يفتح أي مشكلة وأن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك لن يستطيع أن يستخرج لتر واحد من الغاز بحسب تهديدات المقاومة الواضحة في هذا الشهر.
الاحتلال يتوقع يعني أن حزب الله لم يعد متحفزا للخيارات العسكرية. نعم، هناك من يعتقد سيد فيصل بأن الاحتلال يعتبر أن حزب الله المقاومة في لبنان لم تعد متحفزة للخيارات العسكرية في المواجهة المحتملة ربما مع الاحتلال. هل حزب الله كذلك برأيكم؟ يعني لا نية لديه للتدخل إذا ما فرض الاحتلال شروطا مجحفة على لبنان في هذا الاتفاق؟
لن يكون هناك أي احتفال، هذا توقيع سيكون من جانب لبنان على حدة ومن جانب العدو الإسرائيلي على حدة بوجود الوسيط الأمريكي والقوات الدولية، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء بين الوفد اللبناني والوفد الصهيوني، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بهذه المناسبة. وهذا ما كان يسعى إليه العدو الإسرائيلي، إنه يريد أن ينتزع من لبنان موقفا تطبيعيا على غرار ما فعله مع بعض الدول العربية والخليجية في الآونة الأخيرة. هذا الأمر لن يكون في لبنان، لا يقبل به أحد، لا سيما رئيس الجمهورية الذي كان واضحا في هذا الشأن، قال أن هذا الأمر لن يكون بأي شكل من الأشكال، ولن نكون جزء من أي حالة تطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا اتفاق لعدم، لأن لا يكون مواجهة، لأن لا يكون حرب فيما له علاقة بموضوع الغاز والنفط، فيما له علاقة بالبحر. أما باقي الأمور بيننا وبين العدو الإسرائيلي فهي لا زالت على ما هي، لا زال العدو عدو، ولا زالت المقاومة جاهزة، ولا زال لبنان معرض بأن يكون هناك أي اعتداء من العدو الإسرائيلي، ولا زال الكيان الصهيوني يعتقد أن أي اعتداء على لبنان سيكلفه الكثير الكثير. إذن حالة العداء حالة باقية ليس لها علاقة بهذا الاتفاق. سبق